نور على الدرب،
نور على
برنامج
الدرب.
يومي،
برنامج يجيب
فيه أصحاب الفضيلة
عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من تقديم
عبد الكريم ابن صالح المجرم، تنفيذ
سهد ابن محمد المعتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغبيان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذا السائل للبرنامج حمد من الخارج يقول: ما فضل الاستغفار والتكبير، وما هو الوقت المفضل لهما؟ وأرجو من فضيلتكم نصح للإخوة والأخوات بفضل ذلك مأجوري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الدعاء منه ما يكون دعاء لمحض التعبد، ومنه ما يكون دعاء من أجل أن الشخص يطلب من ربه أن يغفر له ما حصل منه من ذنوب قد يتنبه لها وقد لا يتنبه لها. والاستغفار هو طلب المغفرة من الله جل وعلا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد ما يزيد عن 70 مرة من الاستغفار. ومن صفاته أن الشخص يقول: رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أو يقول مثلا: استغفر الله. ومن الأوقات الفاضلة آخر الليل، والمستغفرين بالأسحار. ومن المعلوم أن الشخص إذا امتثل من صلاة من الصلوات الخمس يقول: أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، يعني يستغفر 3. والشخص إذا عود نفسه على الاستغفار أخذ عليه وصار مألوفا عنده، يستغفر الله وهو جالس في بيته، ولا جالس في بيت شخص ما، أو يقود سيارته، أو يسير في الطريق، أو ما إلى ذلك. لأن الشخص إذا عود نفسه على صفة من الصفات، أو على قول من الأقوال، أو على فعل من الأفعال، فإنه يألف هذا الشيء الذي تكرر، أو هذا الشيء الذي كرره. ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبيحا أو يكون حسنا، ولكن تعويد الإنسان نفسه على الأمور الحسنة مثل الاستغفار، مثل التسبيح والتهليل وما إلى ذلك. فقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم على امرأة كانت قد جمعت حصى، فإذا قالت سبحان الله أخذت واحدة من الحصى من جهة ووضعتها في جهة، فذهب وقضى حاجته ثم رجع إليها وقال لها ما زلت على الحالة التي كنت عليها؟ قالت نعم. قال ألا أدلك على خير من ذلك؟ قالت بلى يا رسول الله. قال يقولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وقد قال صلى الله عليه وسلم لرجل قال له أن الشخص عندما يقول رب اغفر لي يقول سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فالمقصود من ذلك كله هو أن الشخص يعود نفسه على ذكر الله جل وعلا وعلى الاستغفار وبالله
التأمل. يتوضأ واجتهد في الوضوء، ولكن عندما أخرج ألاحظ نزول قطرات من البول، أعزكم الله وأخواني المستمعين، ومنذ مدة طويلة وأنا أتوضأ وأضع فوطة وبعد ذلك أرجع وأتوضأ من جديد، وهذا مشقة علي خاصة عندما أكون خارج المنزل. أرجو إفادتي، هل الوضوء والاجتهاد يكفي؟
الجواب من الأمور الملاحظة على بعض الأشخاص إذا أراد أن يتوضأ للصلاة، يدخل ويقضي حاجته ثم يخرج ويتوضأ قبل أن يستبرئ من البول، والاستبراء من البول هو التحقق من انقطاعه وأنه لا يخرج منه لا قليل ولا كثير، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. وقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كثير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول. فالشخص لا بد أن يتأكد من انقطاع البول قبل أن يتوضأ للصلاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخت السائلة أرسلت في هذا السؤال ملخصه تذكر فضيلة الشيخ، وتذكر بأنها امرأة متزوجة، وعندما كانت صغيرة تقول عندما بلغت وأتتها الدورة الشهرية وعندما أتى رمضان أفطرت فيه 8 أيام، ولكنها لم تقضي هذه الأيام بعد نهاية هذا الشهر الفضيل، وذلك تقول خجلا من أهلها لأنهم لم يعرفوا بأنها بلغت، ومرت السنين ولم تقضي تلك الأيام، ماذا تفعل الآن؟ هل تقضي هذه الأيام التي أفطرتها في رمضان أم تتصدق؟
كام التي أفطرتها وتكفر عن كل يوم إطعام مسكين، ومقدار الإطعام 1.5 كيلو، هذا هو الواجب عليها وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. مين في النون تقول فضيلة الشيخ الزوج العنيد الذي يمنع الزوجة من السلام على أهلها وأقاربها وذلك بدون أسباب مقنعة، ماذا تفعل الزوجة لطاعة هذا الزوج وإرضاء والديها، وهل يعتبر ذلك من قطيعة الرحم؟ وما توجيهكم فضيلة الشيخ مثل هؤلاء الأزواج؟
الجواب: العلاقة بين الزوجين مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، ويقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. فالرجل له حقوق على المرأة وعليه حقوق لها، والمرأة لها حقوق على زوجها وعليها حقوق لزوجها، والواجب على كل واحد من الزوجين أن يفهم الذي له ولا يتجاوزه، وأن يفهم الذي عليه ولا يسلك فيه مسلك التفريط، يعني أنه يقصر في حق المرأة. وكذلك الزوجة لا بد أن تفهم الذي لها ولا تتجاوزه بالمطالبة، وتفهم الذي عليها ولا تقصر في حق من حقوق الرجل. وإذا عرف كل واحد منهما ما له وما عليه وأداه على الوجه المشروع لم يحصل مشاكل. لكن المشكل هو أن كثيرا من الرجال وأن كثيرا من النساء يتعامل مع الآخر تعاملا عشوائيا لا يمت إلى الدين بصلة، وإنما يكون مستمدا من الفكر، فما يملي عليه فكره أو ما يمليه عليها فكرها تمتنع عنه إذا أرادت الامتناع، أو تقدم عليه إذا أرادت الإقدام بفرض النظر عن كونه مشروعا أو ليس بمشروع، لأن كل واحد منهما يريد أن يكون هو صاحب الكلمة على الآخر ويسلب الآخر جميع اختصاصاته التي وهبها الله جل وعلا له. فالواجب على كل من الزوجين كما ذكرت في بداية الجواب، الواجب على كل واحد من الزوجين أن يفهم الذي له والذي عليه، وأن يتقي الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى جعل على يمينه ملك وعلى يساره ملك يكتب الحسنات، الذي على اليمين والذي على اليسار يكتب السيئات، وهكذا بالنسبة للمرأة: ملكان من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكان من صلاة العصر إلى صلاة الفجر. فإذا جاء يوم القيامة يقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالواجب على كل واحد منهما أن يتقي الله في الآخر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الخلافات الزوجية إذا اشتدت بين الزوجين حتى صار الضرب بينهما، ومثلا خرجت الزوجة إلى أهلها وقد عانها مثلا والدها فضيلة الشيخ، ما موقف الزوج من ذلك مأجورين؟
الجواب العقوبة التي تصدر من الزوج على الزوجة أو العقوبة التي تصدر من الزوجة على زوجها لابد أن يمنع من أي واحد منهما ويعالج السبب، وليست العقوبة هي العلاج الوحيد، لكن بعض الرجال يكون شريرا في لسانه وفي تعامله مع زوجته ومع أولاده، وكما أن هذا موجود في بعض الرجال فهو موجود أيضا في بعض النساء، وإذا تكررت إساءة الرجل إلى المرأة وخرجت من بيته إلى بيت أهلها يكون سبب الخروج جاء من جهة الزوج وليس من جهة الزوجة، لأن في بعض الرجال يضايق المرأة بشتى الوسائل، ومنها الكلام البذيء عليها وعلى أبيها وعلى أمها وإخوانها، وذلك من أجل أن تقدم له مالا يكون مخالعة. وقد اتصلت بامرأة تذكر سوء حال زوجها معها وتقول ما تخلصت منه إلا بما دفعه وزيادة، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فمن العدل هو الإنصاف في هذا الموضع، وكذلك من ناحية الإحسان فالواجب على كل واحد من الزوجين أن يتقي الله في الآخر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. رسالة أخرى وصلت من سائلة للبرنامج تذكر الشيخ عبد الله بأنها امرأة أجرت عملية جراحية وبسببها تقول لا أستطيع الجلوس والقيام وحتى الوضوء، ومضى على ذلك أكثر من 20 يوم لم أتمكن من أداء الصلاة، ماذا أفعل؟ هل تقضى الصلوات الفائتة؟
الجواب من قواعد هذه الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يسأله وهو مريض قال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وإذا كان الشخص لا يستطيع أن يتوضأ وليس عنده من يساعده على الوضوء فإنه يتيمم. وبالنسبة لهذه السائلة عليها أن تتوضأ الوضوء الشرعي وأن تقضي الصلوات التي تركتها فيما مضى، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السائل باء شين من أبها يقول هل يعتبر صيام يوم الخميس والاثنين أفضل من صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر؟
الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان إذا صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر، وصيام الاثنين والخميس يومان تعرض فيهما الأعمال على الله جل وعلا. فإذا جمع الشخص بين صيام الاثنين والخميس وبين صيام 3 أيام فهذا خير على خير، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نقطة أمل تقول: أتمنى من فضيلة الشيخ عبد الله جزاه الله خيرا كلاما شافيا وافيا حول أهمية الخشوع في الصلاة واستحضار الطمأنينة، وما أهمية ذلك في الشعائر الإسلامية.
الجواب: الصلاة ركن من ذكر إقامتها وذكر الخشوع فيها وذكر الخشوع فيها، والشخص قد تكون عنده أمور في بيته تشغل ذهنه عن استحضار الخشوع في الصلاة بشيء من المعاصي، سواء كانت هذه المعاصي من باب ترك الواجبات أو كانت هذه المعاصي من فعل المحرمات، وبناء على ذلك كله الشخص الذي يجد عنده عدم حضور قلب في صلاته لا بد أن يبحث عن السبب ويعالج هذا السبب، وبمعالجة السبب تتغير حاله، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه سائلة للبرنامج تقول: شيخ، امرأة تمتلك مبلغا من المال جمعته خلال عدد من السنوات وكانت لا تؤدي هذه الزكاة لهذا المال جهلا منها، وهي تصرف على نفسها من هذا المال، وخلال السنوات الأخيرة كان أحد أبنائها يأخذ من هذا المال من غير علمها ولا رضاها، وهي تريد الآن أن تزكي عن هذا المال، ولكن هي في حيرة من أمرها للسنوات الذي مضت، مع العلم بأن هذه المرأة لا تعلم متى بدأت بتجميع هذا المبلغ وما مقدار هذا المال في السنوات الماضية، مع العلم بأنه كان ينقص ويزيد. هل يجوز أن تصرف هذه الزكاة على أبنائها الذين لا يعلمون وليس لهم مصدر دخل؟
الجواب: الواجب عليها أن تخرج من هذا المال زكاة يغلب على ظنها أن ما أخرجته مبرئ لذمتها، أما المصرف والله جل وعلا قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وأولادها ليسوا من مصارف الزكاة، لأنها ذكرت أن عندها هذا المال فتنفق عليهم من نفس المال ولا تنفق عليهم الزكاة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل من جدة يقول: فضيلة الشيخ، ذكر أهل العلم بأن استخدام السبحة في الأذكار من أجل ضبط العدد بدعة، وأن التسبيح على اليد يعتبر هو المشروع، وأن تحديد الأذكار بعدد معين مثل لا إله إلا الله 300 مرة صباحا ومثلها مساء يعتبر مخالفا للسنة. فضيلة الشيخ، نريد الرأي في هذا الموضوع، وهل يجوز استخدام اليد اليسرى في الأذكار؟
الجواب: استخدام السبحة بعد الانصراف من الصلاة لعد الأذكار التي بعد الصلاة، هذا هو الذي يقال عنه إنه بدعة، لأنه ليس معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة والتابعين، إنما كانوا يعدون للأصابع، والمسلم يحرص على اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بالنظر إلى استخدام السبحة لعد التسبيح والتهليل وما إلى ذلك ويكون الشخص خارجا عما يتعلق بالصلاة، فهذا ليس فيه شيء، لكن فيه دعاء يقوله ما ولا ينظر إلى عدد السبحة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخت السائلة الذي أرسلت لي رسالة ملخصها تقول بأنه سقط الجنين مني وقد بلغ عمر الجنين 5 أشهر وأيام، وكنت صغيرة ولا أعرف السبب، وكان الجنين يتحرك، ماذا علي وفقكم الله وجزاكم الله خيرا، وهذا قبل 30 عاما؟
الجواب: إذا كان سقوط الولد من غير سبب منك أنت ولا سبب أحد من المكلفين مثلا، فليس فيه كفارة. إذا كان يعني سقط تلقائيا بدون سبب فهذا ليس فيه كفارة. أما بالنظر إلى النفاس فهو إذا بلغ هذا المبلغ فإن هذه الصورة من الصور التي يجب على المرأة أن تجلس مدة خروج الدم تكون نفاسا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. أبو عبد الرحمن من حفر الباطن يقول: ما رأيكم في النية فضيلة الشيخ، حيث عقدتها وقلت إن شاء الله إن جلست العام القادم سوف أحج ولم يتيسر لي ذلك، هي الزمن
أحرمت بالحج أو أحرمت بالعمرة، أما مجرد نية أنك ستعتمر أو أنك ستحج فهذا ليس بواجب عليك، وبالله التوفيق.
نختم هذا اللقاء بسؤال للأخ عبد الله يقول: المؤذن يؤذن لصلاة الفجر وأثناء الأذان نشرب ونأكل، هل يؤثر ذلك في صيامنا لذلك اليوم، وهل علينا الإعادة والقضاء؟
الجواب: الحكم معلق بطلوع الفجر، هذا من جهة وجوب الإمساك، وبغروب الشمس من جهة الإفطار، وبعض المؤذنين يؤذن قبل طلوع الفجر وبعضهم يؤذن عند طلوع الفجر وبعضهم يؤذن بعدما يطلع الفجر ويحصل الإسفار، فلا بد من التأكد من المؤذن الذي بنيتم عليه في هذه المسألة، ومعرفة الوقت الذي يؤذن فيه، والمقارنة بين هذا الوقت وبين الوقت الموجود في الرزنامة، وخاصة رزنامة أم القرى، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يتجدد اللقاء مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، بإذن الله تعالى في هذا البرنامج. حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء
عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم
محمد المعتمد.